انتبه إخوتي الكرام لهذه القصة الطريفة. يرويها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد في الجزء الخامس صفحة 72 و300، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي الذي يقال له حافظ المشرق، وتوفي في أي سنة؟ نعم 400 تزد عليها، وتوفي في السنة التي توفي فيها حافظ المغرب. ومن هو حافظ المغرب؟ شيخ الإسلام صاحب كتاب التمهيد والاستيعاب في تراجم الأصحاب والتمهيد لما في الموطأ من الأحكام والأسانيد. من؟ لا إله إلا الله، شيخ الإسلام الإمام ابن عبد البر، خاب عنكم، الإمام ابن عبد البر حافظ المغرب، توفي سنة 63 و400 للهجرة، في نفس السنة توفي حافظ المشرق أحمد بن ثابت بن علي الخطيب البغدادي حافظ المشرق. وما دخل بغداد بعد الدارقطني وبعد الإمام أحمد أفضل من الخطيب البغدادي. ما دخل بغداد بعد الإمام أحمد أفضل من الدارقطني، وما دخل بغداد بعد الدارقطني أفضل من الخطيب البغدادي، وهو الذي يقول فيه أئمتنا كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. أما كتابه تاريخ بغداد مدينة السلام 14 مجلدا من صدره بالأسانيد الثابتة، وبدأ بمن دخلوا بغداد من المحمدين إجلالا واحتراما لنبينا عليه الصلاة والسلام فقدمه، ثم بدأ بمن اسمه أحمد، ثم عاد إلى الترتيب المعروف بدءا بالهمزة وانتهاءا بالياء من إبراهيم إلى يحيى. في الجزء الخامس في ترجمة محمد بن صبيح الذي يقال له ابن السماك الواعظ المشهور ويذكر دائما بهذا الوصف ابن السماك، واسمه محمد بن صبيح، توفي سنة 83 و100 للهجرة، من العلماء الربانيين، كان عند خليفة المسلمين في ذلك الوقت هارون الرشيد عليهم جميعا رحمة الله، في يوم قائم شديد الحر فدعا هارون بقلة ماء مبردة، وهذا الماء المبرد الذي نشربه الآن من ثلاجات ما كان يحصله أغنى المخلوقات في العصر الأول. هارون الرشيد الذي هو خليفة المسلمين وكان يقول للصحابة أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك، وعندما أرسل إليه نقفور ملك الروم كتابا بأنهم لا يريدون أن يدفعوا الجزية، بل يطلبوا من هارون الرشيد أن يدفعوا جزية للنصارى، كان جواب هارون من أمير المؤمنين هارون الرشيد إلى كلب الروم مقفار، أما بعد فالجواب ما تراه لا ما تسمعه، لن أكتب لك كلمة تسمعها أو تقرأها، الجواب سترى عما قريب، جيش أوله عندك وآخره عندك، الجواب ما تراه لا ما تسمعه. هارون الرشيد كان إذا أراد أن يذهب في سفر أو في حج يركب على الدابة، وغاية ما يستطيع أن يحمل مظلة تقيه الشمس، لا سيارات مكيفة ولا طائرات مطرفة، كحالنا في هذه الأيام التي فتحت علينا الزينة من كل جانب وليتنا شكرنا الله، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآية لقوم يتفكرون. البشرية الآن مهيئة لضربة الله ولوقوع سخطه ونقمته وبطشه، لكن الله حليم فقط، إذا نظر إلى الأطفال الرضع والشيوخ الركع والبهائم الرتع أخر بطشه ونقمته عن عباده، لكن البشرية مهيئة فتحت الزينة من كل جهة وأشروا وبطروا وصار الأمر كما قال الله ظهر الفساد في البر والبحر عربد في السفن فجور وخمور في الطائرات وأما البر فترونه بأعينكم ولا داعي لوصفه لا إله إلا الله. هارون الرشيد دعا بقلة ماء التي هي من فخار يضع فيها الماء لما يرشح منها ما يرشح يضربها الهواء الذي يبقى فيها يصبح باردا. أتي بقلة ماء ليشربها فقال ابن السماك محمد بن الصبيح لا تشرب يا أمير المؤمنين. قال علامة؟ قال لي أسألك ثم اشرب. قال سل. قال إن منعت هذا الكوز من الماء في هذا اليوم الحار القائم كم تدفع ثمنا له؟ قال أدفع نصف ملكي. وهو يقول يدفع نصف ملكي لأنه مضطر ولو اضطر فدفع الملك كله لكن لا زال يعني ليس بمضطر للماء. قال اشرب. فلما شرب قال يا أمير المؤمنين إذا احتبس هذا الماء في بطنك وما استطعت أن تخرجه كم تدفع ثمنا لإخراجه؟ ما استطعت أن تبول وبدأت تتلوى كما تتلوى الحي على الرمل كما يحصل لمن يصاب نسأل الله العافية بحصاص في المثانة البولية ويجلس يصيح صياحا أحيانا لو أن صياحه أثر في الجدران لصدعها وهدمها من انحباس البول لتجرى له بعد ذلك عملية جراحية لإخراجها في الحصار. إذا ما استطعت أن تخرج الماء ماذا تفعل؟ سمنون الذي قال له سمنون المحب وسمى نفسه سمنون الكذاب بعد ذلك قال مخاطبا ربه ليس لي في سواك حظ فكيف ما شئت فاختبرني. فابتلاه الله بعسر البول. علام هذه الدعاوى العريضة هل قلت ربنا اهدنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ ثبت في صحيح مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يزور بعض أصحابه من مرضه وقد صار كفرخ الدجاج صرخ الطائر من مرضه وهزاله عظام عليها جلد ما بينهما شيء من اللحم. قال ويحك ماذا كنت تدعو؟ قال كنت أقول اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. قال ويحك لا تطيقه. هلا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ ولذلك كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان أنس إذا دعا بدعوة جعل هذه الجملة في دعائه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال إن حبست هذه الشربة في بطنك وما استطعت أن تخرجها كم تدفع ثمنا لإخراجها؟ قال أدفع نصف ملك الآخر. قال تبا لهذا الملك الذي لا يسوى بوله. وقال له يا أمير المؤمنين إن ملكا نصفه قيمة شربة ماء ونصفه إخراج بولة لخليق ألا يتنافس فيه. يعني هذا لا داعي للتنافس فيه والحرص عليه. ملكك من أوله لآخره ما يسوى بولة فقط كوز من ماء تشربه ثم تخرجه. وعند هذا نتحقق إخوة الكرام من قول ذي الجلال والإكرام وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ما هو أغلى من الماء ونحن محتاجون إليه أكثر من احتياجنا للماء؟ ما هو الهواء؟ هل يستغني عنه كائن حي؟ لو حجب الهواء عنك بمقدار ثلث دقيقة يعني 20 ثانية لمات الكائن الحي. الأكسجين توقف عن الدماغ ثلث دقيقة يعني 20 ثانية ما وصل الأكسجين إلى الدماغ فقد حياته. ثم هذا الهواء تستنشق وتتنفس من غير كلفة ولا شعور، يعني لا تحتاج عند النفس أن تحرك رجلك ولا ترفع يدك، أوليس كذلك؟ وأنت تفعل هذا نائما ويقظانا، والله لو أن الهواء بثمن لمات البشر جميعا، لا أقول أكثرهم. من أين تحصل أسطوانات الأكسجين باستمرار لأجل أن تتنفس منها في الليل والنهار؟ قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، من يكلأكم؟ يحفظكم، يحرسكم، يمدكم بما تحتاجونه في ليلكم ونهاركم. من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن؟ من دون الرحمن، بدل الرحمن، يوجد أحد بدل الله يكلأنا؟ يحفظنا، هو الحفيظ سبحانه وتعالى. وهذا أحد المعنيين في تفسير الآية. والثاني من يمنعكم من الرحمن، من عذاب الرحمن وبطشه وعقوبته إن نزلت بكم؟ من يهن الله فما له من مكرم. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. الملك الذي قيمته بولا ما ينبغي أن نتنافس فيه. إخوة الكرام، ونعم الله علينا ستأتينا عند المبحث الرابع في فضل التوحيد إن شاء الله ومنزلته، لأظهر كيف من الله علينا بهذه النعم الضرورية من غير ثمن، لنكون عبيدا له حقا، لئلا يتحكم أحد من المخلوقات فيما تحتاجه أبداننا. قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي ففيها رزقكم، هواء ما موجود في كل مكان، ورق شجر لا تخلو عنه بقع، ما هي يخافون؟ إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. إذن أخص وصف في المخلوق الفقر، وأخص وصف في الغنى في الخالق الغنى. ولذلك أحسن بيت قاله إمام من أئمة الإسلام في بيان حقيقة الإنسان وحقيقة الرحمن بيت قاله الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله في آخر حياته، كتب قاعدة في التفسير وأرسلها لتلميذه الإمام ابن القيم عليهم جميعا رحمة الله. والقاعدة في التفسير كتب الإمام على ظهرها أبياتا من الشعر تزيد على العشرة، احفظوها إخوة الكرام، وهي موجودة في مدارج السالكين في الجزء الأول صفحة 25 و500 في مدارج السالكين في الجزء الأول 25 و500. يقول في هذه القصيدة هذا الإمام المبارك الرباني: والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي، وهذه الحال حال الخلق أجمعهم، وكلهم عنده عبد له آتي، فمن بغى مطلبا من غير خالقه فهو الظلوم الجهول المشرك العاتي، إلى آخر الأبيات. ويقول في أولها: أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم بنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتنا من عنده يأتي. كما قلت أبيات تزيد على العشرة، يحفظوها من مدارج السالكين. إذن أخص وصف في المخلوق الفقر، وأخص وصف في الخالق الغنى. ولذلك قرر أئمتنا المهتدون علماء التوحيد الموحدون أن علة احتياج العالم بأسره إلى ربه هي ما هي العلة في احتياج المخلوقات من العرش إلى الفرش إلى رب الأرض والسماوات؟ ما هي؟ الفقر. كل من عدا الله فقير، والفقير محتاج إلى الغني. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. العلة في احتياج المخلوقات بأسرها إلى ربها فقرها وغنى الله عنها. وليس في العلة في احتياج العالم إلى الله ما قاله الفلاسفة وما قاله المتكلمون. قالوا قولين في احتياج العالم إلى رب الكونين، ليس في علة، إنما هما دلالة على العلة الحقيقية. أما الفلاسفة يقولون العلة في احتياج العالم إلى خالقه حدوثه، والحادث لا بد له من محدث. والمتكلمون يقولون العلة في احتياج العالم إلى ربه إمكانه، أي يتصور وجوده وعدمه، يتصور حياته وموته، يتصور ذكوريته وأنوثته بالنسبة لي هذا الإنسان. فما الذي رجح الذكور على الأنوثة والأنوثة على الذكور في الأنثى؟ إذن هذا يمكن، أي الصفات المتقابلة يمكن أن تكون فيه وجود وعدم، حياة وموت، ذكورة وأنوثة، طول وقصر، سمن وضعف، هذا كله صفات متقابلة ممكن أن توجد فيه، جمال ودمامة. ما الذي رجح بعض الممكنات على بعضها؟ لابد له من مرجح. هل أنت صورت نفسك في ظلمات ثلاث؟ لا. صورك الأبوان؟ لا. الجيران؟ لا. أحد من بني الإنسان؟ لا. من؟ الرحمن هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. هل أنت جعلت نفسك ذكرا؟ أو لوالدك اختيار؟ أو لأحد من أهل الأرض عباقرة الأطباء؟ لا. يقف علم البشر بأسرهم رغم أنوفهم عند هذه الآية: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. هذا زعيم وينبغي أن يولد له ذكور، لن يولد له إلا الإناث رغم أنوفكم، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. إذا ما الذي رجح أحد هذه الممكنات على ما يقابلها؟ فاعل وهو الله جل وعلا خالق كل شيء. فالفلاسفة يقولون علة احتياج العالم إلى الله حدوثه، والمتكلمون يقولون علة احتياج العالم إلى الله إمكانه، أي إمكان وجوده وإمكان عدمه وعدم وجوده. وكل من القولين لا تحقيق فيه. نقول الحدوث وإمكان الحدوث علامتان على الفقر، علامتان على الفقر، والعلة في الاحتياج هي الفقر، لأن الفقير حادث أم قديم؟ حادث، سبق بعدم. ومن لم يسبق بعدم؟ الأول الذي لم يتقدمه أحد، الذي لم يخلقه أحد، إنما هو خالق كل شيء، الأول الآخر الظاهر الباطن، هو بكل شيء عليم. إذا لم يسبقه عدم، لم يطرأ عليه حدوث، وأما من عداه حادث. إذا الحدوث ملازم للفقر وعلامة عليه. العلة في احتياجنا فقرنا، إذا كنا فقراء سنكون حادثين أو قدماء، سيكون لنا بداية أو لا بداية لنا؟ سيكون لنا بداية قطعا. وإمكان الحدوث هذا علامة على الفقر أو علامة على الغنى؟ علامة على الفقر. فإذا الحدوث وإمكان الحدوث علامتان ملازمتان للفقر، وليستا بعلتين لاحتياج العالم إلى خالقه. العلة في احتياج العالم بأسره إلى ربه أن العالم فقير، ومن عدا الله غني. كل أحد فقير؟ نعم، مهما كان شأنه. خرج إلى الدنيا باختياره؟ سيخرج منها باختياره؟ لا. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ سبحان الله، وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، يعني عتوا لأن الله أغناهم. وتكبروا على الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أعطاهم، وكان الواجب عليهم أن يقابلوا ذلك بالشكر. وهذا حاج إبراهيم في ربه بما من الله عليه من ملك عظيم، فبدلا من أن يشكر الكريم بدأ يتعالى على رب العالمين. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. حقيقة أو فلسفة؟ حقيقة أو فلسفة؟ ما هي الفلسفة؟ هي جحد حقائق الأشياء والكلام الباطل. يقال لا تفصف، يعني لا تقل كلاما لا حقيقة له. أنت لا تحيي ولا تميت، أنت مسكين وأنا مسكين، والذي يحيي ويميت هو ربك العالمين. يعني هي ليس لا تكذب، لا أثنى، لا تقل شيئا لا حقيقة له. فصف إنكار الحقائق وجحد الضروريات. أنت مسكين لا تحيي ولا تميت، قال أنا أحيي وأميت. كيف تحيي وتميت؟ قالاتي برجلين من رعيتي أحكم عليهما بالإعدام، أنفذ الحكم في واحد وأعفو عن الآخر، هذا أمته وهذا أحييته. هذا إحياء وإماتة، وهذه فرصة. هذه الفرصة، هذه هي الفرصة، وإنكار الحقائق والتلاعب بالألفاظ. إذا كان الإنسان عنده هذا الشطط وهذه الحماقة والسفاهة، فينبغي أن تنقله إلى أمر لا يفصل فيه. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. ما شاء الله، أنت إله عظيم تحيي وتميت، وأنت تعارض هذا الإله الذي يحيي ويميت. لكن هناك معارضة ثانية، الله يأتي بالشمس من المشرق، غير النظام وأتي بها من المغرب. لا يستطيع أن يقول أنا الذي آتي بها من المشرق. لما؟ لو قال لقام من هو أكبر منه سنا وقال أيها الملك لا تكذب، الشمس تخرج من المشرق قبل أن تولد أنت، وليس لك ولا لغيرك تصرف فيها، لكن أنت أمام قضية ليس لك خيار فيها، إما أن تأتي بها من المغرب وإما أن يظهر بطلانك. لست إذا بإله ولا غني، أنت فقير ضعيف رغم أنت. هذا الذي يحيي ويميت قتله الله بأي شيء؟ بأضعف جنده. أوحى الله إلى أضعف جنده وما يعلم جنود ربك إلا إلى البعوض، قال اذهبي فادخلي في أذنه وسيري إلى دماغه ودوري هناك لتكوني سببا في إماتته. لن أقتله برصاص ولا بسيف، إنما سأقتله بأضعف جندي وأحقر مخلوقاتي. هذا الذي يحيي ويميت. قال إمتنا الدعوة بلوى، وكل من ادعى قتله الله بدعواه. عندما قال فرعون هذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، فإذا كانت الأنهار تجري من تحتك من أجراها؟ أنت أم رب العالمين؟ تفتخر بملك ما أدريته وتتحلى بحلي مستعار. لو أنت شققت النيل وقلت له كن فكان، قل أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. هارون الرشيد في أيام خلافته عندما قرأ هذه الآية قال يفتخر الخبيث بأنه صار ملكا لمصر والأنهار تجري من تحته، والله لأولين على مصر أقل عبيدي شأنه. فدعا بعبد من عبيده وقال أنت حر لوجه الله، اذهب جعلتك أميرا على مصر إغاظة لفرعون. فذهب الأمير، فلما وصل إلى أبواب مصر قال هذه البلدة التي قال فيها فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ قالوا نعم. قال والله لن أدخلها حياء من الله. ورجع إلى هارون وقال ولي غيري، هذه الإمرة التي كان يتزعم بها فرعون وادعى الألوهية بسببها أضعف مملوك في الدولة الإسلامية الزاهدة فيها، يفتخر بهذا الملك. بعوضة دخلت وبدأت تدور في دماغه، فجمع حاشيته وخواصه وقال هذه البعوضة لا يوجد عمليات جراحية في ذلك الوقت لا بد من إخراجها. قالوا كيف نخرجها مسدود الرأس من جميع الجهات، من أين نخرجها؟ قال ما في حيلة إلا أن تأخذوا الأحذية تضربوني على رأسي فإذا ضربتموني لعلها تموت. فأخذوا الأحذية يضربونها، والمسكين عندما يأتي الضرب تقف ولا تدور، فإذا رفعوا الضرب دارت حتى مات ضربا بالنعال. طيب أنت تحي وتميت، أما استطعت أن تميت تميت؟ فأوضى استمع لقول الله، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. استمعوا لهذا المثل، هذا المثل عندما ضرب ضرب المشركون، لكن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها لبيان الحق وإظهار الأمر. ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا وهي أضعف جند الله وأحقر مخلوقاته ولو اجتمعوا له. يعني جميع الرؤساء والزعماء والطواغيت يجتمعون على خلقه ذبابة ما استطاعوا، لأن الذبابة فيها الروح والروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يا رب هذا العصر عصر التكنولوجيا والتطور وغرم الفضاء والصعود إلى القمر، ما زال قول الله يصدق علينا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وأن يطلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. تأتي الذبابة تقف على أنفه تقرصه وتطيره تؤذيه، وتهرب لا يستطيع أن ينتصر منها ولا أن يطلق عليها المدافع الرشاشة. وأن يطلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إلا الله لقوي عزيز. قال أبو جعفر الموثوق للإمام الباقر عليه رحمة الله ورضوانه، كل شيء خلقه الله لحكمة، تعلم خلق الذباب. قال ليذل به الجبابرة يا أمير المؤمنين، خلق الله الذباب ليذل به الجبابرة، يعني يقف ليرسل خطاب وتأتي الذباب تطيع، لا يمنعها مانع ولا يحجبها حاجة. ضعف الطالب، كل من عدا الله بعيد، كل من عدا الله فقير. فهل يصلح أن يكون عيسى إلها؟ يصلح؟ اعتقاد جازم طابق الواقع أو خالفه، اعتقاد باطل، اعتقاد مكذوب، اعتقاد مزور لا حقيقة له. وأما خرافة الواحد ثلاثة أو الثلاثة واحد، وأن نأتي بالثوب نعمل هكذا وهكذا وهذا، هذه ثلاثة وفارس واحد والمثلث وهو ثلاثة أضلاع وهو شيء واحد، هذه خرافة السريان ينبغي أن يتنزه عنها الإنسان. الثلاثة ثلاثة أم واحد؟ الثلاثة ثلاثة أم واحد؟ والواحد واحد أم ثلاثة؟ أنت لو خاطبت البقر للبشر قلت لهم ما معنى الواحد؟ يقول الواحد واحد. وقل ما معنى الثلاثة؟ تقول الثلاثة ثلاثة. قل هل يمكن أن تكون الثلاثة اثنين؟ يقول أنت مجنون. ثلاثة ثلاثة، واحد واحد، اثنان اثنان، أما واحد ثلاثة ثلاثة واحد. بأي لغة تتكلم؟ بلغة الوهم والخيال والخرافة والتخرف. اعتقاد جازم لكنه باطل. فالعلم يأتي بمعنى الاعتقاد الجازم إن طابق الواقع عن دليل فهو حق، وإن لم يطابق الواقع لعدم وجود دليل يدل عليه فهو باطل. فهو باطل. كل من عدا الله فقير، فكيف إذن يصلح أن نجعله إلها؟ إخوة الكرام، موضوع فقر العالم بأسره واحتياجه إلى ربه بحثه الإمام ابن القيم أيضا بحثا وافيا نافعا في كتابه طريق الهجرتين، وباب السعادة. تكلم على الفقر من أول الكتاب من صفحة 6 في صفحات كثيرة جليلة نافعة. يجب عليكم دائما أن تنظروا هذا المبحث لتعرفوا الفارق بين الخلق وبين الرب في طريق الهجرتين وباب السعادتين. ويقصد بالهجرتين هجرتان مباركتان هما مدلول كلمة توحيد ربنا الرحمن. الهجرة الأولى ما هي؟ هجرة إلى الله عن طريق إفراده بالعبادة ونرد ما يعبد من دونه، والثانية هجرة إلى رسوله عليه الصلاة والسلام عن طريق متابعته وطرح كل إمام غيره. هو إمامنا، ونسأل الله أن يجعلنا من أمته وأن ينادينا باسمه يوم القيامة يوم ندعو كل أناس بإمام. فلا إمام لنا إلا المصطفى عليه صلوات الله وسلامه، وكل واحد يخطئ ويصيب ويؤخذ من قوله ويترك إلا هذا النبي الأمي عليه صلوات الله وسلامه الذي لا ينطق عن الهوى. هجرة إلى الله، هذا هو مدلول لا إله إلا الله. هجرة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا هو مدلول محمد رسول الله. إياك أريد بما تريد، لا أقصد غيرك، وقصدي لك على حسب شرعك كما جاء به نبيك صلى الله عليه وسلم. إياك أريد بما تريد. إذا العلم يأتي بمعنى الاعتقاد الجازم الذي يطابق الواقع عن دليل فهو حق، إذا لم يطابق الواقع لعدم الدليل الذي يدل عليه فهو باطل. هذا معنى العلم في اللغة. فما معناه في الاصطلاح؟ تقدم معنى تعريف التوحيد في اللغة وفي الاصطلاح. فما معنى العلم في الاصطلاح؟ كثرت أقوال العلماء في ذلك وأظهرها فيما يبدو لي ما ذكره الإمام الشوكاني في إرشاد الفحول هنا تحقيق الحق من علم أصول في أول كتاب في صفحة 4. أما العلم صفة ينكشف بها المطلوب، صفة ينكشف بها المطلوب يظهر بها المراد. علم تقول علمت، أي قام في نفسك وصف وحصل في قلبك صفة ظهر بها المطلوب المراد. علمت مجيء والدي، علمت أن الله واحد لا شريك له، علمت أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاعلم أنه لا إله إلا الله. معنى العلم في الاصطلاح صفة ينكشف بها المطلوب ويظهر بها المراد. هذا تعريف علم التوحيد باعتباره كما قلت باعتبار جزئين مفردين، مركب من مضاف ومضاف إليه. قبل أن ننتقل إلى بيان معناه باعتباره لقبا علما على علم معهود سندرسه، ولا أريد أن أجاوز هذه النقطة سأنتهي في هذه المحاضرة إن شاء الله من هذا فقط ودقائق معدودة لعلها لا تزيد على الخمسة. وأما موضوع علم التوحيد وثمرته والدلالة على فضله ومنزلته فكان في ظني أنني سأتكلم عليها في هذه المحاضرة، لكن الحديث يجر بعضه بعضا فأرجع الكلام عليها للمواعظ الآتية إن شاء الله. لكن لا بد من أن ننتهي من النقطة الأولى، تعريف علم التوحيد باعتباره لقبا على العلم الذي سندرسه بعد أن عرفنا معنى باعتبار مفرديه جزئيه قبل الترتيب. قبل أن أعرفه باعتباره لقبا وعلما على علم معهود، لو قيل لنا ما إعراب هذه الجملة علم التوحيد، علم التوحيد، علم التوحيد، الحركات الثلاث مقبولة. لا إله إلا الله. علم التوحيد مفيد، علم التوحيد مهم، علم التوحيد أفضل العلوم. فماذا نعد؟ نعرب علمه. علم التوحيد مفيد، التفاح لذيذ. ماذا نعرب علمه؟ مبتدا والمسوغ للابتداء به مع انه نكره الاضافه. يا عبد الله الاضافه، لانه لا يجوز الابتداء بالنكره ما لم تضاف، او ليس كذلك؟ فهنا اضيف علم التوحيد مفيد، اذا الخبر محذوف تقدره في ذهنك. علم مبتدا وهو مضاف، والتوحيد مضاف اليه، والخبر محذوف تقديره مفيد مهم واجب، قدر ما شئت مما يتناسب مع هذا العلم. ولك ان تقدر العلم على انه مرفوع على انه خبر، والمبتدا محذوف، فما تقدير المبتدا؟ هذا علم التوحيد، فانتبه لمباحثه واعتني بها. هذا مبتدا مؤخر محذوف، او ليس كذلك؟ لا اله الا الله. علم خبر لمبتدا محذوف، خبر لمبتدا محذوف وهو مضاف، التوحيد مضاف اليه. علم التوحيد اقرا، علم التوحيد اعتني بعلم التوحيد، اقرا احفظ علم التوحيد، اهتم بعلم التوحيد. ولك ان تقدر الجر فيه كما قدرت الان، اهتم بعلم التوحيد، اعتني بعلم التوحيد، فتقدر الرفع على انه خبر لمبتدا محذوف او مبتدا والخبر محذوف، وتقدر النفي على ان الفعل والفاعل محذوف، على أن الفعل والفاعل محذوفان، وليس كذلك؟ على أن الفعل والفاعل محذوفان. وإما أن تقدر الجر على أن الفعل وحرف الجر اهتم اعتني بعلم التوحيد، فيجوز هذا. علم التوحيد، علم التوحيد، علم التوحيد. وهناك أربع تقادير على التوحيد. أما تعريف هذا العنوان باعتباره علما على علم معهود نتدارس مباحثه إن شاء الله، فهو كما قال أئمتنا علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية من أدلتها الثابتة المرضية. علم يقتدر به، أي بهذا العلم نقدر ونستطيع أن نثبت العقائد الدينية من أي شيء من الأدلة الثابتة المرضية. وأدلة علم التوحيد كما سيأتينا صرائح العقول وصحيح المنقول، فدل عليه عقل صريح ونقل صحيح. علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية من أدلتها الثابتة المرضية. وهذا العلم، أعني علم التوحيد، هو أحد علوم خمسة عليها يقوم دين الله وشرع الله وهدي الله. وهذه العلوم الخمسة أذكرها بإيجاز، ثم نقف عند موضوع علم التوحيد لنتدارس هذا في الموعظة الآتية إن شاء الله. هذه الأمور الخمسة: أولها العقائد، وثانيها العبادات، وثالثها المعاملة، ورابعها الأخلاق والآداب، وخامسها العقوبات. لا يخرج شيء من شريعة الله عن هذه الأمور الخمسة. أما العقائد فقد تكفل ببيانها كتب التوحيد، وأما الأخلاق والآداب، الآداب فقد تكفلت ببيانها كتب المواعظ والرقاق، وأما العبادات والمعاملات والعقوبات فقد تكفلت ببيانها كتب الفقه. دين الله يقوم على هذه الأمور الخمسة: عقائد، عبادات، معاملات، أخلاق وآداب، حدود وعقوبات. فالعقائد التي سنتدارسها هي أحد المباحث الخمسة والأمور المهمة التي يقوم عليها دين الله وشرعه. أسأل الله جل وعلا أن يثبت الإيمان في قلوبنا، قال وجعل خير أيامنا يوم لقاه إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. فصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فالحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.